قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. إحنا الكلام أيها الأخوة مع فصاحة المفرد. ذكرنا بالأمس أن فصاحة المفرد إنما تتحقق إذا خلا من ثلاثة عيوب. العيب الأول تنافر الحروف، وقلنا هذا عيب يرجع إلى المادة. العيب الثاني الغرابة، وقلنا هذا العيب يرجع إلى الدلالة أو إلى المعنى. العيب الثالث مخالفة القياس اللغوي الصرفي، وهذا يرجع إلى الهيئة. هذا ذكرنا. اليوم راح نبدأ بأول هذه العيوب، أول هذه العيوب الذي إذا تحقق سوف يخل بفصاحة الكلمة، اللي هو عيب تنافر الكلمة الحروف، تنافر كلمات الناس، تنافر الحروف. البحث سيكون في ثلاثة أمور. أولا الأمر الأول، ما المراد بتنافر الحروف؟ الأمر الثاني، ما هو المثال على تنافر الحروف؟ والأمر الثالث اللي هو أهم هذه الأمور الثلاثة، ما هو السبب الموجب لتنافر الحروف؟ متى يحصل التنافر؟ كيف يحصل التنافر؟ عبروا بنفسكم. أما الأمر الأول اللي هو ماذا؟ تعريف هذا، ما المراد بتنافر الحروف؟ نقول هذا هي عرف المصنف للتعريف، ونحن نحاول تبسيط هذا التعريف. يقول هكذا: وصف بالكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. وصف بالكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. احنا راح نصيغها بصياغة اخرى اعتقد افضل. نقول هكذا: تنافر الحروف هو عيب في مادة الكلمة، عيب في مادة الكلمة يوجب ثقل الكلمة على اللسان وصعوبة النطق بها. عيب في مادة الكلمة يوجب ثقل الكلمة وصعوبة النطق. شنو معنى؟ يعني اخوان بعض الكلمات تكون ثقيلة على اللسان، بحيث اذا حاولت التلفظ بها اجد صعوبة كبيرة عند التلفظ، لا أستطيع أن أنطق بها كما أنطق بغيرها من الكلمات، بل ماذا؟ بل أجد صعوبة كبيرة فيها. عندما تكون الكلمة هكذا ثقيلة على اللسان صعبة النطق بها، يقولون هذه الكلمة متنافرة الحروف. ومتى ما تنافرت حروف الكلمة فستكون ماذا؟ ستكون غير فصيح. مثال هذا الامر الثاني، احنا ترى عرفتنا بالامر الثالث. مثال هذا البيت اللي يرود امرئ غدائره مستجذرات الى العلا، تظل العقاص في مسنن ومرتج. راح أعيدها مرة: غدائره، ما عندي مشكلة بيه، مستجزرات إلى العلا تظل العقاص في مسنن ومستدل. حتى هذا البيت اللي ذكرته أي الكلمات عانينا من صعوبة عند النصر بها كلمة ماذا؟ مستجزرات. إذن هذه الكلمة كلمة مستجزرات لأن حروفها متنافرة صعب علينا ماذا؟ النطق بها، بحيث يضطر المتكلم إلى ماذا؟ إلى تقطيع الكلمة، يجعلها عدة مقاطع حتى يستطيع ماذا؟ حتى يستطيع أن ينطق بها بشكل ماذا؟ بشكل صحيح. مستجزرات، أنا راح أشرح لكم مستجزرات. مرة تقرأ بالكاف فأقول مستجزرات، ومرة تقرأ بالفتح فأقول مستجزرات مستجزرات، مرة بالكسر ومرة بماذا؟ بالفتح. إن جعلناها بالكسر ستكون اسم فاعل مستجزر، وإن جعلناها بالفتح ستكون ماذا؟ اسم مفعول بمعنى أو مستجزر. شنو نحن فيه؟ حتى من نحاول بيان الأسباب الموجبة للتنافس تكون الصورة عنده واضحة. الشاعر، هذا الشاعر الجاهلي عمرو القيس، يصف امرأة ويصف شعر تلك المرأة فيقول غدائره، أي غدائر الشعر. الغدائر شنو المراد؟ جمع غديرة. يقولون هذا الشعر الطويل الذي طال حتى غادر الحدود الطبيعية. مستجزرات إن قرأناها بقراءة الكاف راح تصير اسم فاعل مو بمعنى مرتفعات، وإن قرأناها بقراءة الفتح ستكون مرفوعات. غدائره جمع غديرة، وقلنا ذلك الشعر الذي طال. مرتفعات أو مرفوعات إلى العلا، يعني شعر محبوبته مرتفع إلى من؟ إلى العلا. الشطر الثاني يقول تظل العقاص في مسنن ومرتفع. تظل أي تغيب، أنا راح أشرح بعد ذلك معنى الإجمالي. العقاص يقولون هكذا جمع عقيصة، والعقيصة المراد بها الشعر الذي جمع بخيوط في أعلى الرأس. في مسنن، المثنى الشعر المفتول بين قوسين الدقيق. المرسل، الشعر المنسدل على الظهر من دون أن يبتل، يعني الشعر المفتول. يقول شعر هذه المرأة كثير، منه العقاص وهو الشعر المجموع في أعلى الرأس، ومنه المثنى المثنى وهو ماذا؟ المفتول، ومنه المرتد، هذا المنسدل من غير لا. تظل شنو المراد؟ يعني يقول بأن هذا الشعر المجموع في أعلى الرأس لكثرة الشعر غاب فلا تراه العين. وين؟ في القسمين الأخيرين اللي هو المثنى والمرتد. ببساطة نقول بأنه أراد أن يبين لنا ماذا؟ كثرة شعر المرأة. وتعلمون بأن واحدة من الأمور التي تعتز بها المرأة ماذا؟ واضح الشارع إذا غير يوسف موفق تريان زين. هنا احنا سؤالنا دي نقف عنه هذا كون الكلمة متناقضة الحروف صعبة في النطق ما الذي يوجب التناقض؟ يعني ما الأمر الذي إن تحقق يتحقق التناقض وبالتالي لا تكون الكلمة خطيرة؟ هنا نحدد النزاع. أنا قبل أن أبين تلك الأسباب وأطرح تلك الآراء راح أذكر مقدمتين. المقدمتين ترجع إلى علم التجويد فلا أسأل عنها. مقدم كل من أراد التفصيل يرجع إلى علم التجويد. ويا ريت أحد الأخوة يتبنى هذا الموضوع ويسوي لنا بحث على هاتين المقدمات. أما المقدمة الأولى مقدمات خارجية من علم التجويد. المقدمة الأولى تقول هكذا: الحروف العربية كل مجموعة من هذه الحروف لها مخرج معين. كل مجموعة من الحروف العربية تخرج من موضع معين، والمخارج الحروف خمسة: المخرج الأول أو الحروف الجوفية التي تخرج من جوف الإنسان للهمزة المذكورة، هذا المخرج الأول. المخرج الثاني الحلقية للحاء للهاء. المخرج الثالث اللساني للضاد. المخرج الرابع الشفوية، كمان نتأكد، مثل الميم. المخرج الرابع الخيشومية من الخيشوم، مثل النون. كل مخرج من هذه المخارج الخمسة تصدر منه مجموعة من الحروف هي الحروف العربية. هاي المقدمة رقم واحد. المقدمة رقم اثنين: وهناك مجموعة من الصفات تمتاز بها بعض الحروف عن بعضها الآخر، مثل الهمس والجر. بعض الحروف يا أخوان يقولون هكذا تكون مهموسة، يقولون النفس ينقطع عند التلفظ، وبعضها الآخر يكون ماذا؟ مجهورا. بعض الحروف تسمى بالرخوة، مثل التاء، مثل الشين. وبعضها تسمى بالشديد. إذن هناك مخارج في الحروف خمسة، هاي المقدمة رقم واحد، وهناك صفات تتميز بها الحروف بعضها عن البعض، هاي المقدمتين. خلونا بالجيب وخلونا نفسك يعني هاي مستجرات. لماذا صارت متناثرة الحروف بحيث نعاني عند النطق بها؟ نضطر إلى ماذا تلاحظون؟ مستجزيرات. أضطر إلى ماذا؟ إلى التقصير. بينما من نقول ضرب، كتب، نام، قام، زيد، عامر، بك، تلاحظون ماكو تقصير ولا أكو تردد في هذه الكلمة. فلماذا تنافرت حروف هذه الكلمة؟ للعلماء فيها أقوال. القول الأول. بعضهم قال إن سبب تنافر الحروب أنها من مخارج متباعدة، يعني بعض حروب الكلمة على سبيل المثال تصدر من الجو والبعض الآخر تصدر من الشفق، وهذان المخرجان ماذا؟ متباعدان. فبسبب تباعد المخارج تباعدت الحروب فتنافرت، بسبب تباعد المخارج تباعدت الحروب فتنافرت تلك الحروب فصارت الكلمة متنافرة الحروب فصارت غير فصيحة. يمثلون بهذا المثال، أنا شخصيا ما مقتنع بالمثال، ناس لا مشاهد يقولون هكذا. كلمة ملع، يقولون كلمة ملع لأن مخارجها مخارج حروفها حروفها متباعدة صارت ثقيلة على الكتاب. هذا الرأي أضعف الآراء، لهذا الشارح لم يشر إليه أفضل، لأنه أضعف الآراء الأربعة لم يشر إليه الشارح أفضل الرد عليه. فإذا ضعيف خلينا نرد عليه، نقول له ملع قلت ثقيلة لأنها من مخارج متباعدة. مقلوب ملعه علمه هم الحروف نفس الحروف، ومع هذا لا أجد صعوبة في النطق. إذن السبب ليس تباعد المخارج، ولو كان السبب تباعد المخارج كما تدعي لكانت كلمة علم أيضا متناثرة، لكننا لا نجد فيها تناثر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، أنا قدمت أخر في نص معي. الرأي الثاني يغاير ويعاكس صاحب الرأي الأول. الرأي الأول قال تباعد المخارج، الرأي الثاني قال لا، تناثر الحروف إنما يحصل بسبب قرب المخارج، لأن مخارج حروف الكلمة مستجزرات مثلا، لأنها من مخارج حروف كلمة من مخارج متقاربة صارت ثقيلة على اللسان ويصعب التلفظ بها. شوف عكس الرأي الأول، فأرجع الثقل والتنافر في مستجزرات إلى قرب المقام. يرد عليه أيضا، طبعا صاحب هذا الرأي راح نقضي له يوم وياه ليل، راح تسمعون دعوة. يرد عليه بأن كلمة جيش سهلة النطق أم لا؟ سهلة، وهي وجميع حروف هذه الكلمة من مخرج واحد. فيقول أنا قلت أن الحروف من مخارج متقاربة ولم أقل ممن؟ من مخرج واحد. نشكل عليه بإشكال آخر، كلمة أعهد الواردة في ألم أعهد إليكم، كلمة أعهد هي أيضا من مخارج متقاربة، فهل تقول بأنها متنافرة وبالتالي تكون غير فصيحة وبالتالي تنسب عدم الفصاحة إلى القرآن؟ هذا كلامنا مع من؟ مع صاحب الرأي الثاني القائل بأن سبب التنافر قرب المخارج. يقول نعم. نعم كلمة أحد، هذا يا هو صاحب الرأي الثاني، يقول نعم كلمة أحد الواردة في القرآن غير صحيح، لأن مخارج الحروف فيها ماذا؟ قال له يعني أنت قاعد يعني توقع نفسك في محذور كبير وتنسب عدم الفصاحة إلى كلمة واردة في القرآن، يبقى مصرا ويقول نعم وإن كانت هناك كلمة غير فصيحة في القرآن. فالقرآن هذا كلامي يحاول الرد على إشكالي، القرآن كلام طويل 114 سورة ما أعرف 6000 ما أعرف آية 21000 سور كلمة، الكلام الطويل إذا اشتمل على كلمة غير فصيحة فهذا لا يضر بفصاحته، هذا لا زال هو يتحدث. فوجود كلمة أحد في القرآن وإن كانت غير فصيحة فهي لا تضر بفصاحة القرآن. أكو دليل على حجك هذا؟ قال نعم، كما أن القرآن نحن وإياه نتفق على أنه يشتمل على كلمات غير عربية. قريت إن شاء الله بالخطر باب الممنوع من الصرف عندما يقول جميع أسماء الأنبياء باستثناء أربعة هي ماذا؟ أعجمي إبراهيم يوسف إسماعيل عيسى موسى صلوات الله عليه، كل هذه الكلمات ماذا؟ أعجمي. رغم هذا هو لا زال يتكلم، دليلي على أن الكلمة غير الفصيحة لا تضر بفصاحة القرآن كما أن وجود الكلمات الأعجمية في القرآن لم تجعل القرآن غير عربي، بل إنا أنزلناه قرآنا بلسان عربي مبين. إذن هو يصر على أن كلمة أحد الواردة في القرآن ماذا؟ غير صحيح. لكن يقول بأن عدم الفصاحة في هذه الكلمة لا يجري إلى باقي القرآن. ليش؟ لأنه كلام كثير، ووجود كلمة غير فصيحة واحدة وصف هذه الكلمات الفصيحة سوف لا يؤثر في فصاحة القرآن، وينظر بوجود كلمات أعجمية في القرآن، ومع هذا نبقى ونقول بأن القرآن ماذا؟ عربي. واضح إن شاء الله؟ هذه دعوة القائل بأن سبب التناظر خروج المخارج، وكأنه يا أخوان هو كيري بسبب الكلمة الواحدة غير الفصيحة راح تضيع وسط ماذا؟ وسط العدد الكبير من الكلمات الفصيحة، كما أن وجود بعض الكلمات الأعجمية لا يؤثر في عربية ماذا؟ القرآن، وكأنه يستند إلى قضية عرفية خارجية. شو يقول القضية العرفية؟ هاي حتى إن شاء الله نعطيها بالتفصيل. لو إن قطرات قليلة من الدم وقعت في بحيرة، هل تنجس تلك البحيرة؟ كذلك الحال وجود كلمة غير فصيحة في القرآن لا يؤثر في فصاحته، ووجود كلمة غير عربية في القرآن لا يؤثر في عربية القرآن. هذا ياهو هذا صاحب الرأي الثاني. خلينا نرجع عليه، هو جاء بأمرين. الأمر الأول وجود هاي الدعوة الأولى. الدعوة الأولى وجود كلمة غير فصيحة في القرآن لا يضر بفصاحة القرآن. الدعوة الثانية وجود كلمة غير عربية أعجمية في القرآن لا يضر بعربية القرآن. أما الرد على الدعوة الأولى قال وجود كلمة غير فصيحة لا تضر بفصاحة القرآن. نقول له كنت تذكرون يا أخوان قلنا لماذا هذا السؤال هذا نعتبره الاختبار رقم واحد لما تقدم. لماذا قدم المصنف فصاحة المفرد على فصاحة الجمع؟ لأن فصاحة الكلام متوقف على ماذا؟ فصاحة المفرد اللي هو الكلمة والمركب منها. فلو كان الكلام مستملا على كلمة غير فصيحة بعد هذا الكلام ماذا يسمى؟ يسمى غير فصيح. لماذا؟ لأن فصاحة الكلام متوقف على فصاحة جميع الكلمات. إن كانت جميع كلمات الكلام فصيحة فالكلام ماذا؟ فصيح. وإن كانت واحدة من تلك الكلمات غير فصيحة فالكلام ماذا؟ نجي إلى كنت تجلس قلت أحد غير فصيحة ولا تضر بفصاحة الكلام كلام الله تعالى. فنقول له هو وجود فقط كلمة واحدة غير فصيحة سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم فصاحة الآية، وعدم فصاحة الآية سوف تؤدي إلى عدم فصاحة السورة، وعدم فصاحة السورة سوف تؤدي إلى عدم فصاحة القرآن. أكو واحد يقول هذا مو بس هاي وبعد هم قضية أخرى. قلنا لماذا قدم الفصاحة على البلاغة؟ لأن البلاغة متوقفة على، فلو سلمنا بأن القرآن غير فصيح بعد هذا الترتب، كلمة غير فصيحة تؤدي إلى آية غير فصيحة، تؤدي إلى سورة غير فصيحة، تؤدي إلى كتاب بأكمله غير فصيح، وعدم فصاحة القرآن تؤدي إلى ماذا؟ عدم بلاغة القرآن. وإحنا خاصين الأمة ونقول القرآن معجزة، المعجزة الخالدة وسبب الإعجاز ماذا؟ جانب البلاغة. وطلعت لا أكو لا بلاغة ولا فصاحة على هذا الرد. هذا الرد الأول على الدعوة مالته. ردنا الثاني هم على نفس الدعوة. نتنزل وياه، راح نتنزل وياه، نقول بأن وجود وجاد وجود كلمة غير فصيحة لا يضر، ما عنده قانون السراية ما يشتغل عنده. قال هكذا حتى وإن وجدت كلمة غير فصيحة في القرآن فهذا لا يضر بمن؟ إحنا راح نتنزل وياك عمي ونقول لك هو مجرد فقط وجود كلمة غير فصيحة في القرآن هذا تدرون شيء يؤدي إلى أن ننسب إما الجهل وإما العجز لله تعالى عن ذلك. شلون؟ هي وحدة مثيرة هاي الكلمة غير الفصيحة، الله سبحانه وتعالى يعلم بها أم لا يعلم بها؟ إن كان يعلم بها فينبغي أن يغيرها، وإن كان لا يعلم بها فننسب ماذا؟ فننسب الجهل إلى الذات المقدسة. هذا لا قائل. وعلى القول الأول يعلم بها مقتضى الفصاحة، مقتضى البلاغة، إذا علم بعدم فصاحة هذه الكلمة ينبغي ماذا؟ أن يغيرها. فإن لم يغيرها فهو ماذا؟ فهو عاجز عن تغييرها. واضح هاي الدليل الرد الثاني؟ أعيد. نقول سلمنا بأن عدم فصاحة الكلمة الواحدة لا تضر بفصاحة المجموع، لكن وجود هذه الكلمة غير صحيحة، وكأنك تقول بأن الله تعالى عن ذلك إما جاهل وإما عاجز. شلون؟ هو لو يعلم لو ما يعلم، إن كان لا يعلم بوجود كلمة غير فصيحة فهو ماذا؟ جاهل تعالى عن ذلك علوم. وإن كان يعلم فكان ينبغي عليه ماذا؟ أن يغيره، وهو لم يغير هذا هو ماذا؟ عاجز عن تغييرها. واضح إن شاء الله. الرد الثالث اللي يشير للشارع ان شاء الله بعد راح تنسون انتم، يعني مو مشكله حتى اذا ظلينا لنا ساعتين بعد الظهر. الرد الثالث على الدعوه الاولى، هذا صاحب هذا الراي، تذكرون احنا من حكينا قلنا المصنف لم يذكر المركب الناقص في تقسيم فصاحة الفصاحة، كان الرأي هناك رأيان في المسألة. الرأي الأول الذي طردناه الجهاز قال بأن الفصاحة أو المركب الناقص مذكور ضمن في ضمن الكلام، وهذه فصاحب هذا الرأي كان يرى بأن الكلام له مصداقان، المصداق الأول المركب التام، والمصداق الثاني ماذا؟ المركب الناقص. هو هذا نفس صاحب الرأي الأول اللي احنا رفضناه، هو صاحب نفس هذا الرأي اللي يقول بعدم فصاحة كلمة من القرآن. إذن أنت تقول، هذا ردنا الثالث عليه، أنت تقول بأن الكلام هو ما ليس بكلمة، أي أن الكلام عندك يشتمل على مصداقين، مركب تام ومركب ماذا؟ مركب ناقص. فعلى قولك أن هناك كلمة غير فصيحة في القرآن يلزم منه، يلزم منه أن يكون المركب الناقص غير فصيح. لماذا؟ لأنه يشتمل على كلمة غير فصيحة، ويلزم أن يكون المركب التام أيضا غير فصيح لأنه يكتمل ماذا؟ فعلى مبناك يلزم فساد اثنين من ثلاث، الكلام اللي هو المركب التام والمركب الناقص وصحة فرد واحد اللي هو الكلمة. أما على مبناي أنا الشارح، الشارح ماذا قال؟ قال بأن المراد بالكلمة ما ليس بكلام، بعد ايش يشمل؟ يشمل المركب الناقص والكلمة، وفي خانة المفرد أجد مصداقا واحدا. فعلى كلامنا يلزم الفساد في واحد من ثلاثة. أنت تتبنى القول القائل بأن الكلام ما ليس بكلمة، واشتمال الكلام الذي ليس بكلمة على كلمة غير فصيحة سوف يؤدي إلى ماذا؟ عدم فصاحة الكلام اللي هو المركب التام، وعدم فصاحة المركب الناقص. يعني المصيبة شو تكون؟ تكون أكبر. أما على قولنا أن الكلمة ما ليس بكلام، فالكلام له مصداق واحد وهو ماذا؟ المركب التام، سيكون الفساد متوجها فقط وفقط إلى المركب التام، ويبقى المركب الناقص سليما، ويبقى وتبقى الكلمة سليمة. هذه ردود ثلاثة ذكرت ردا على الدعوة الأولى التي دعاها هذا القائل بأن وجود كلمة غير فصيحة في القرآن لا يضر بفصاحة القرآن. واضح إن شاء الله. أما دعواه الثانية، شنو الدعوة الثانية؟ وجود كلمات أعجمية في القرآن لا يضر بعربية القرآن. الجواب الأول فصاحة شوف راح من عدها وانتقل الجواب. فصاحة الكلام أخذ فيها فصاحة جميع الكلمات، لهذا لما وجدت كلمة غير فصيحة قلنا القرآن كله ماذا؟ غير فصيح. أما عربية القرآن فأخذ، شوف هذا الفاصل، فأخذ فيها أن تكون أغلب كلماته ماذا؟ عربية. فوجود مجموعة من الكلمات الأعجمية راح يضر بعربية القرآن؟ لا، لأننا لم نشترط أن تكون جميع الكلمات عربية، بل ماذا قلنا؟ كون أغلب كلماته ماذا؟ عربية. هذا مثال عرفي. لو هسه واحد من عندنا يحكي له خطبة وفي أثنائها يقول كلمة أجنبية أعجمي، أنا حافظ بس كلمة يد، يقول يد، هذا نقول عنه بأنه تكلم بكلام أعجمي أم نقول عنه لا هذا تكلم بكلام ماذا؟ عرب. وهاي أجت بالعرب. لا لا لا، احنا من عرفنا الفصاحة هذا المفروض مذكورة، احنا من عرفنا الفصاحة قلنا فصاحة الكلام. شوف هذا فصاحة الكلام، فصاحة الكلام ملكة يقتدر بها على الكلام الفصيح، يعني ينبغي ان تكون ماذا؟ جميع كلماته، او تعريف هذا تعريف المتكلم، بل فصاحة المتكلم فصاحة الكلام هكذا. طب هذا راح يحلنا خلوصه من ضعف التأليف وتناثر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها، اي فصاحة جميع الكلمات. ومو بالملازمة اكو بين فصاحة الكلام العربي، اذا نقول هذا في فصاحة الكلام اشترطنا أن تكون جميع الكلمات فصيحة، فوجود كلمة غير فصيحة واحدة سوف تضر بفصاحة الكلام. في عربية القرآن اشترطنا أن تكون أغلب كلماته عربية، فوجود كلمات أعجمية سوف لا يضر بعربية القرآن. هذا رد على الدعوة، الرد الأول على الدعوة الثاني. الرد الثاني، الرد الثاني يا أخوان، نقول إنما وصف القرآن بكونه عربيا لا باعتبار نفس الكلمات، وإنما باعتبار الأسلوب والهيئة. لاحظ يقول كلمة إبراهيم مثلا كانت موجودة في اللغات الأخرى، لما نقلت إلى العربية شنو اللي تغير؟ أولا طرأ عليها تغيير من جهة المعنى، ثانيا طرأ عليها تغيير من جهة الهيئة. عندما أأتي بكلمة إبراهيم فاعل ماذا أقول؟ جاء إبراهيم، رأيت إبراهيم، نظرت إلى. تلاحظون بأن هيئة كلمة إبراهيم لن تبقى على حالها كما كانت في تلك اللغة الأعجمية، إنما لما ألحقناها بالعربية غيرناها على مستوى الهيئة. وبعد وكذلك غيرناها على مستوى الاسلوب. شلون؟ مرة أأتي بكلمة إبراهيم في أول الكلام فتكون ماذا؟ مبتدأ تأخذ خبره. مرة أأتي بكلمة إبراهيم في وسط الكلام فتكون مثلا فضلا. مرة أذكرها وأحدث العامل فيها الخبر مثلا، أحدث المسند. مرة أذكرها مجرورة. إذن العربية إنما يوصف القرآن، إنما توصف الكلمات بالعربية لا بحسب أصلها، حتى تقول لها هاي أصلها إنجليزية وهاي أصلها فن. وصف العربية الثابت للقرآن إنما بحسب الأسلوب والهيئة، لأن العربية لها أساليب انفردت بها عن اللغات الأخرى، التقديم والتأخير، التعريف والتنكير، ما أعرف الإيجاز والأصناف والمساواة، التوكيد وعدم التوكيد. هذه الأساليب انفرد بها العرب في لغتهم عن باقي اللغات، فوصف القرآن بالعربية لا باعتبار نفس الكلمات حتى تقول هذه أصلها كذا، وإنما وصفناه بالعربية باعتبار هذه الأساليب التي تنفرد بها العربية عن غيرها. واضح إن شاء الله. هذا هو الرد الثاني على القائل بأن كلمة أحد غير صحيحة في القرآن. صحيح نجد بعض الصعوبة في النطق، لكن هذا لا يصير الكلمة ماذا؟ إذن الرأي الثاني القائل بأن سبب التنافر هو قرب المخارج، هذا أيضا ماذا؟ مفروض. أتي وين للرأي الثالث؟ صاحب الرأي الثالث قال قرب مو قرب المخارج، قال إنما تكون الكلمة غير فصيحة لأن صفات الحروف، شوف ما راح يصير شغله من الحروف، وإنما مع من؟ مع صفات الحروف، لأن صفات الحروف متناصرة، إذا اجتمعت حروف الكلمة وكانت صفاتها متضادة فإن هذه الكلمة ماذا تكون؟ سوف تكون متناصرة الحروف. ويقول صاحب الرأي الثالث، يقول إن مستجزرات إنما ثقلت على اللسان بسبب عندي تاء شين زاي، هي هاي المشكلة هنا، تاء بعدها ماذا؟ الشين بعدها الزاي. يقول التاء مهموسة شديدة. شين المهموسة الشديدة؟ رجع العلم الشديد. الشين مهموسة رخوة. الزاي مجهورة. تلاحظون صفات الحروف متماثلة أم مختلفة؟ وحدة مهموسة شديدة تاء، وحدة مهموسة رخوة شين، وحدة مجهورة الزاي. فبسبب هذا التضاد في صفات الحروف صارت الكلمة متناثرة في الحروف فصارت غير صحيحة. ويجيب لنا دليل هم الرجل، يعني ادعى الدعوة وجاء بدليل. شو يقول؟ شنو دليله؟ قال والدليل ارفع حرف الزاي وخلي بمكانه حرف الراء، شو تصير؟ مستجرس. يا اهل الاسهل، مستجزر لو مستجرس؟ ها مستجرس، هاي شوية احسن. يقول الدليل على ان سبب التنافر تضاد الصفات اننا لو ابدلنا وضعنا بدل الزاي الراء سوف تصبح الكلمة ماذا؟ خفيفة على اللسان، الرد عليه. نقول له الزاي اللي انت رفعتها والراء اللي انت جئت بها كلاهما من المجهور، ايضا الراء ماذا؟ من المجهور. فلو كان السبب في تنافر الحروف هو الصفات لكان ينبغي ان تبقى كلمة مستجرب ايضا ماذا؟ ايضا ثقيلة. ليش؟ لان كما ان الزاي من المجهور كذلك الراء. إذن فالسبب في التنافر ليس الصفات، الرأي الرابع. الرأي الرابع رأي الشارع اللي ينسبه لابن الأثير في كتاب المثل السائر، يقول هذا: انا راح اعطيكم ضابطه ترى لسان عرفتنا شنو نريد، ان في قاعده نقنن قاعده على ضوئها نحكم بان هذه الكلمه ثقيله او غير ثقيله. قلنا تباعد الحروف مو هو، قرب المخارج مو هو، صفات الحروف. الجواب هو هذا الرابع، ان كل ما يعتبره الذوق النوعي السليم للعربي العرباء يعده ثقيلا فهو ثقيل، وما عده الذوق السليم ليس بمتنافر فهو لا ليس. يعني شو؟ احنا الكلمة نعرضها على الذوق السليم، يا ذوق العربي العرباء ومو أشخاص، وإنما ماذا؟ نوعي، مو ذوق شخصي. يعني انا اشوف اللي واحد فصيح من الزمان الماضي واقول له هاي فصيحه او غير فصيحه لا، وانما ما اجمع عليه فصحاء العرب. فنساله هذه الكلمه فصيحه ام لا، متنافره ام لا، ثقيله ام لا؟ ان قال هي ليست بثقيله وهي فصيحه فهي هي، والا فتكون ماذا؟ فتكون غير صحيحة. يعني المدار والضابطة والعلة التامة هي ماذا؟ هي الذوق السليم. وقد يحكم الذوق السليم بس كمل هذا، وقد يحكم الذوق السليم بأن هذه الكلمة متنافرة بسبب تباعد المخارج، وقد يحكم الذوق السليم بأنها متنافرة بسبب قرب المخارج، وقد يحكم الذوق السليم بأنها متنافرة بسبب ماذا؟ صفات الحروف. بين قوسين يعني ما ذكر أولا وثانيا وثالثا من بعد المقارب قرب المقارب صفات الحروف كلها علل ناقصة، العلة التامة التي يمكن الاستناد عليها الذوق السليم. للكلام تتمه ملاحظة أخوان، بالنسبة للأخوة اللي ويانا بمباحثة الألفية 15 كنت أتمنى